أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوه سبحانه وتعالى للجميع بالصحة والسلامة والعافية إن شاء الله، وأدعوه تعالى ببركة محمد وآل محمد أن يكتب للجميع الخير كله، وأن يصرف عن الجميع، عن الإنسانية جميعها، كل شر، لا سيما شر هذا الوباء. ألتقيكم مرة أخرى أخوتي الكرام في دروس أخرى من دروس هذا الكتاب الكريم المتبارك المبارك، وهو كتاب المكاسب المحرمة لأستاذ الفقهاء والمجتهدين على الإطلاق الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه وقدس الله نفسه الزكية وسره المبارك. لا يزال الكلام أخوتي الكرام في هذا العنوان الجميل، قلنا وكررنا الجميل فنيا منهجيا، وهو عنوان الكذب الذي يمثل المسألة 18 من مسائل هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. تقدم في الدروس الماضية الهدف القريب والهدف البعيد لدراستنا أو لبحث الفقيه هذا العنوان بصورة عامة، أي النوع الرابع مما يحرم التكسب به، فلا نعيد، لا نحتاج إلى الإعادة. قلنا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في هذا العنوان الذي هو الكذب، كان قراره أن يتناول هذه المسألة وهذا العنوان في محطتين رئيسيتين. المحطة الأولى التي انتهينا منها بحمده تعالى ومنه، التي كانت تتكفل بمسؤولية إثبات أن حرمة الكذب من الضرورات، وانتهينا منها بحمده تعالى ومنه. ثم انتقلنا إلى المحطة الثانية من المحطتين الرئيسيتين في هذا العنوان. المحطة الرئيسية الثانية كان عنوانها تقسيم الكذب إلى مقامين. المقام الأول إن كنتم تتذكرون عنوانه هكذا كان: إثبات أن الكذب من الكبائر، والمقام الثاني مسوغات الكذب. ولكننا قلنا إن المصنف رحمة الله تعالى عليه مع أنه في المقام الأول عنونه بهذا العنوان إثبات أن الكذب من الكبائر، إلا أنه تناول فيه عدة عناوين بالإضافة إلى ما عنون به هذا المقام. فبالإضافة إلى إثبات أن الكذب من الكبائر، وهي المسألة التي مرت علينا وأثبتنا أنه من الكبائر ولكن على تفصيل مضى، تناولنا بالإضافة إلى هذا العنوان الكبائر تناولنا عناوين أخرى، فتكلمنا مثلا عن خلف الوعد وأنه هل هو من الكذب أم لا، ثم انتقلنا إلى مسألة الكذب في الهزل أو الكذب هازلا، وانتهينا منها. ثم انتقلنا في الدرسين الماضيين إلى المبالغة في الادعاء، حيث قلنا أن المبالغة في الادعاء بلغت ما بلغت، هي ليست من الكذب. العنوان الجديد الذي نريد أن نتناوله اليوم بعونه سبحانه وتعالى ومنه وبركات أهل البيت وألطاف صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه، هو مسألة مهمة وابتلائية، وهي مسألة التورية. وسؤالنا هنا هو سؤالنا في المسائل الثلاثة التي تناولناها بعد إثبات التفصيل في كون الكذب من الكبائر. تناولناها في خلف الوعد، وتناولناها في الكذب في الهزل، وتناولناها في المبالغة في الادعاء. وهي أن نسأل هذا التساؤل: هل التورية من الكذب أم لا؟ وطبعا عندما نسأل أن التورية من الكذب أم لا، ليس همنا هو فقط وفقط تنقيح أن التورية في حقيقتها كذب أم لا، لا، وإنما نسأل هذا السؤال لكي نجعله جسرا إلى ما نحن فيه من البحث الكلي، وهو أن هذا العمل الفلاني الذي يسمى مثلا خلف الوعد، الذي يسمى مثلا شنو، مثلا الكذب في الهزل، هذا الذي يسمى المبالغة في الادعاء، هل هو محرم بعنوان كونه كذبا أم لا؟ هذا هو السؤال الذي مضى في المسائل الثلاثة، العناوين الثلاثة الرئيسية الماضية، وهو السؤال أيضا فيما نحن فيه. فنسأل، عندما نسأل هل التورية من الكذب، فإننا في الحقيقة نريد أن نشخص موقف الشريعة مما يسمى تورية في كونها محرمة بعنوان كونها كذبا، وهي حقيقة من الكذب أم ليست محرمة. هذا هو سؤالنا الرئيسي. إذا هذا هو سؤالنا الرئيسي، وهذا هو محل كلامنا. وبهذا يتبين أن محل الكلام هو في تشخيص كون التورية حراما بعنوان كونها كذبا أم لا. إذا لاحظوا، رجعنا إلى محاولة تشخيص موقف الشريعة من حيث الحكم التكليفي للتورية، هل هي حرام بعنوان كونها كذبا أم لا؟ وقلنا سابقا أن محل بحثنا في هذه العناوين إنما هو من حيثية كون هذا العنوان كذبا أم لا، هل هو حرام بعنوان الكذب أم لا، فقط وفقط ننظر إلى هذه العناوين من هذه الحيثية. فهل هي حرام لكونها كذبا؟ وقلنا عندما مثلا نصل إلى نتيجة هي أن مثلا التورية ليست من الكذب، فهذا غاية ما يثبته هو أن التورية ليست حراما من هذه الحيثية، بما أنها ليست كذب فهي ليست حراما من هذا العنوان. وهذا لا يمنع، طبعا قلنا سابقا، هذا لا يمنع أن يكون هناك عناوين أخرى تنطبق على التورية بحيث تجعلها حراما غير عنوان الكذب. هذا ما كررناه في العناوين السابقة وفي المسائل، بل في المسائل أصلا السابقة كثيرا، وهذا إن شاء الله اليوم سيصرح به المصنف، هذه النكتة سيصرح بها المصنف، وإن كان المفروض أن يصرح بها منذ بداية الكلام في هذا العنوان الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. عموما، التورية هل هي من الكذب أم لا؟ هل هي محرمة تكليفا بعنوان كونها كذبا أم لا؟ وطبعا نحن اعتدنا أيضا قبل أن نرد في هذه العناوين وتفاصيل ما يقال في هذه العناوين، اعتدنا أن نذكر في جملة التمهيد الذي نذكره في بداية الكلام على كل عنوان، اعتدنا أن نمهد بتوضيح الطريقة الفنية للاستنباط في ذلك العنوان. وهنا أيضا نقول لا بد أن نذكر الطريقة الفنية للاستنباط فيما نحن فيه. فعندما نسأل أن التورية هل هي حرام أم لا بعنوان كونها كذبا، طبعا نحن ما دمنا نريد أن نشخص الحكم التكليفي فإننا ننطلق من أصالة البراءة، وأصالة البراءة تقول رفع ما لا يعلمون. ومقتضى أصالة البراءة اللي هي المرحلة الأولى، تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث. الأصل العملي الجاري هو أصالة البراءة، ومقتضاه هو عدم الحرمة، فالتورية غير محرمة. في المرحلة الثانية، ما دمنا نحن نتكلم عن حرمة التورية وعدم حرمتها بعنوان كونها كذبا، يعني من هذه الحيثية فقط وفقط، حينئذ ننطلق في المرحلة الثانية كما قلنا من عمومات وإطلاقات حرمة الكذب. وهنا عمل الفقيه كل عمله سيكون في هذه المرحلة الثانية، كما كان هو العمل كل العمل في المرحلة الثانية في العناوين الثلاثة السابقة، خلف الوعد وغيرها، المبالغة مثلا والكذب هازلا. كذلك أيضا هنا العمل كله هنا في المرحلة الثانية. لابد أن نشخص أن التورية من حيث الحقيقة هل هي مصداق من مصاديق الكذب أم لا؟ إن أحرزنا أنها ليست مصداقا من مصاديق الكذب، عندنا 3 حالات هنا عندما نسأل هذا السؤال. الجواب الأول، الحالة الأولى أن نحرز عدم كونها كذبا، نروح نحقق شنو هي التورية أصلا، هي حقيقتها، ونشوف هل هي متحدة من حيث الحقيقة مع الكذب أم لا. فمرة نحرز أنها كذب، حينئذ تدخل في عمومات وإطلاقات حرمة الكذب في المرحلة الثانية. وقلنا سابقا إذا انطبقت وجرت هذه العمومات والإطلاقات، حينئذ في نفس هذه المرحلة نبحث في عن عمومات وإطلاقات تقتضي عدم حرمة التورية من حيث كونها كذبا أيضا. ولكن عادة وغالبا وهو الواقع أيضا ليس هكذا عمومات موجودة ولا متحققة. إذن هاي الحالة الأولى، أحرزنا كونها من الكذب، حينئذ دخلت في العمومات والإطلاقات. ثم نذهب إلى المرحلة الثالثة الميم ميم، حيث البحث عن دليل خاص على عدم حرمة التورية من حيث كونها كذبا. وطبعا إذا موجود أو ما موجود، إن شاء الله راح نشوف إحنا في هذه الحالة موجود دليل خاص على عدم كونها من الكذب. ثم إذا موجود الميم ميم، ننطلق إلى المرحلة الرابعة ميم 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 معارضه. وإذا موجود هذا الميم ميم ميم وهو غير موجود في الواقع، إذا موجود ننطلق إلى المرحلة الخامسة، حيث تشخيص الموقف من التعارض. هذه هي الطريقة الفنية الاستنباط. شوفوا هذه الحالة الأولى اللي هي يا حالة أن نحرز كون التورية من الكذب، الحالة الثانية أن نحرز عدم كون التورية من الكذب. إذا أحرزنا أنها ليست من الكذب، حينئذ عمومات وإطلاقات حرمة الكذب لا تجري. قلنا سابقا إذا العمومات والإطلاقات لا تجري، حينئذ في هذه المرحلة الثانية بدل العمومات والإطلاقات الدالة على حرمة التورية من حيث كونها كذبا، شنو يجب بدلها؟ سابقا كررنا هذه القضية، نبحث عن دليل خاص حينئذ على حرمة التورية من حيث كونها كذبا. وهكذا إذا ماكو فماكو، ويكفينا أصالة البراءة، لأنه يتضح أنه لا دليل محرز على خلاف الأصل العملي، فالأصل العملي لا يزال حجة وجاريا في المرحلة الأولى. هذا طبعا بالإضافة إلى ما سيأتي إن شاء الله في، وسنقول أن هناك دليل خاص على جواز التورية أصلا، يعني على عدم كون التورية من الكذب، على عدم كون التورية من الكذب. هسه هذا الدليل إذا استفادينا منه، هذا اللي عدم كون التورية من الكذب جوازها كما قد يدعى في بعض الأدلة، حينئذ في هذه المرحلة الثالثة موجود. وهكذا إلى هذه الحالة الثانية، يعني الحالة الأولى إحراز كونها كذب، الحالة الثانية عدم إحراز، أي أو إحراز إحراز الثانية هم إحراز، إحراز عدم كونها من الكذب، والحالة الثالثة الشك. لو شككنا أن التورية وما ندري وما درينا وما وصلنا إلى نتيجة، هل هي من الكذب أم لا؟ حينئذ هل تدخل التورية في عمومات المرحلة الثانية، في عمومات وإطلاقات حرمة الكذب؟ طبعا لا، لما قلناه سابقا من أن التمسك بالعام هنا والمطلق يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو ليس بصحيح ولا يجري كما أخذنا ومر علينا في علم الأصول. هذه هي الطريقة الفنية للاستنباط. ما دام انتهينا من الطريقة الفنية للاستنباط، خلي ننهي هذا الدرس، هاي 15 دقيقة ونص تقريبا صار، لنبدأ بدرس آخر إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.